إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى الآية 81 من آيات الأحكام بحسب ترقيم الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، وهي الآية 49 بعد 200 من سورة البقرة. نقرأ الآية كاملة ثم نبين محل استدلال الشيخ ومحل إراده في تفسيره. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
نعم. أورد المصنف رحمه الله في كتابه تفسير آيات الأحكام فقط قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، أخذ من هذه الآية فقط هذا المقطع، ورتب عليه مسألتين والآية تتحدث عن قصة طالوت مع جنوده لما كانوا في مسير لغزو، وأراد طالوت أن يبتلي جنوده لكي ينظر من يستمع لأمره ويصدق في ولائه ومتابعته لهم، فقال سنمر بنهر إذا مررنا بهذا النهر لا تطعموه إلا إنسان شديد فيأخذ فقط غرفة واحدة فشربوا منه إلا قليلا منهم ما شربوا إلا هذه الغرفة أو ما شربوا. قال سبحانه وتعالى إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وظاهر من هذه القصة أن طالوت أراد أن يختبر هؤلاء الجنود في مدى ولائهم ومدى سماعهم لأمره وامتثالهم لما يأمر به، ولم يأتي ما يدل أنه نبي يوحى إليه، فالقضية كلها اختبار لولاء هؤلاء الجند ليصطفي منهم من يصبر ويحمل نفسه على امتثال الأمر ولاء لهذا القائد. أخذ الإمام من هذه القصة قوله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني. وفي هذا المقطع مسائل. المسألة الأولى تقدمت، وهي بيان وجه الاستدلال بما ورد في قصص القرآن عن الأمم السابقة، وهي تندرج تحت قضية هل شرع من قبلنا شرع لنا. وسبق أنه أشرنا إلى كلمة الشاطبي رحمه الله أن أي قصة يقصها الله عز وجل لنا في القرآن عن شرع عن الناس من قبلنا وما تتضمنه هذه القصة من أمور، فالأصل أنها شرع لنا. الله يقول: فبهداهم اقتدي. فإذا كانت القصة لا تتعلق بنبي مباشرة فنقول هي أيضا شرع لنا، من جهة أن القرآن حق ونور وهدى وبرهان وصدق إلى آخره، فإن هذه الأوصاف تقتضي أنه إذا ورد شيء في هذا الكتاب فهو حق ونور وهدى، ما لم يأتي ما يخالفه، ما لم يأتي ما يخالفه، إما في السياق وإما من خارج، وإما في السياق وإما من خارج. واضح؟ يعني مثلا في قصة أصحاب الكهف، فقالوا ابن عليهم مسجدا، هل يصح الاستدلال بهذه القصة على جواز بناء المساجد على القبور؟ ليش؟ لأمرين. الأمر الأول أنه في نفس القصة جاءت قرينة تدل أن هذا الأمر ما هو أمر صحيح، لأنه قال الذين غلبوا على أمرهم، فمعناته هذا قالوا باسم الغلبة لا باسم الحق والهدى والنور، فهو حكم المتغلب. الأمر الثاني أنه جاء في الشرع ما يخالف هذا الحكم، فلا يصح الاستدلال بهذه القصة على القاعدة السابقة، لأن القاعدة السابقة تشترط أن لا يأتي قبل ولا بعد أو يأتي خارج ما يخالف هذا الأمر. فإذا جاء أمر قضية في سياق التقرير بدون أن يأتي في السياق ما يدل على خلافها وبدون ما يأتي في الخارج ما يدل على خلافها، فالأصل أنها تجوز لنا، وإلا منع منها لهذا الأمر، منع منها لهذا الأمر. ولذلك العلماء يقولون قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا، قالوا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، لأن الله عز وجل يقول: فبهداهم اقتدى. وضحت؟ طيب، المسألة الثانية قوله تعالى: ومن لم يطعمه. استدل به المالكية وابن العربي على أن الماء طعام، فإذا كان الماء طعام فيجري عليه أحكام الطعام، فلا يجوز بيعه متماثلا، فلا يجوز بيعه متماثلا، فلا يجوز بيعه متفاضلا، إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. لكن أنا عندي في هذا الاستدلال نظر، فإنه لا يظهر أن قوله في الآية ومن لم يطعمه المراد منه أن الماء مثل الطعام، لا لا، الذي يظهر أن المراد بمن يطعمه يعني لم يذقه، مو معناته أن الماء طعام، لا، أنه لم يطعمه، زين ما نقول استطعمت الشيء، وهو ليس قد لا يكون بطعام، لكن أقول لك استطعمت الشيء أقصد هل ذقته، وهو ليس بطعام، لا يلزم أن يكون طعاما. كذا هذه الآية ما يظهر أنها جرت على هذا الأصل، ما يظهر أنها جاءت على أساس أن الماء طعام، ويدل على خلاف استدلال ابن العربي واستدلال المالكية بهذه الآية في أن الماء طعام حديث المشركة ذات المزادتين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها الماء على سبيل البيع والشراء، لكن أخذ منها الماء ورد لها المزادتين أنضح مما كانت. تذكروا حديث المشركة؟ تذكروا لما كان الرسول مع الصحابة في سرية ونقص من عندهم الماء، فأمر الصحابة أن يبحثوا في الجهات عن ماء، فوجدوا امرأة مشركة على ناقة ومعها مزادتين من الماء، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمزادتيها، فأفرغت ووضع يده فملأ الصحابة أوعيتهم من هذا الماء، ثم أعاد الماء إلى المزادتين وقرأ عليه وأعادها إليها أنضح مما كانت. ثم أمر الصحابة أن يجمعوا ما عندهم من السويق ومن الطعام ومن كذا ما هو زاد ويعطوه لها، وهي قالت أنها للأيتام. فهذا أكيد ما في تفاضل، أكيد في تفاضل. لو كانت القضية أنها مثل الطعام أنه بيع وشراء، يعني كان الموضوع في الاستدلال هنا فيه تكلف، فإن قوله ومن لم يطعمه يعني يتذوقه، وليس المراد منه الطعام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من خصائص ماء زمزم أنه طعام طعم وشفاء سقم، فأفاد بمفهوم المخالفة أن غيره من الماء ليس مثله. فكيف تقول أن هذه الآية تدل على أن الماء طعام فيأخذ كل أحكام الطعام فلا يجوز فيه الربا؟ لا، هذا فيه نظر كما تقدم والله أعلم. مسألة ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله قال إن من قال إن شرب عبدي من الفرات فهو حر، قال فلا يعتق عبده إلا إذا كرع الماء كرعا من الفرات، أما إذا شرب بيده أو بمغراف لا يكون شاربا، لأن طالوت لم يعتبرهم شاربين إذا أخذوا غرفة باليد. والذي يظهر أن هذا الاستدلال أيضا فيه نظر، أيضا الذي يظهر أن هذا الاستدلال فيه نظر. في نفس الآية لما قال لا تشرب إلا من اغترف غرفة بيده، يعني فاشربوا غرفة باليد فقط، هذا معنى الآية، هذا تقدير الآية. فلا يمنع أن يسمى الأخذ من الماء باليد أو بالمغراف أنه شرب، لا يمنع أن يكون هذا شرب، وليس في الآية دلالة على خلاف ذلك. فائدة في اللغة، يقولون في من تناول الماء بفيه من النهر، يعني أدخل فمه في النهر يشرب، أو جاب الأناء كبير وأدخل فمه يشرب، يقول كرع الماء كرعا، هذا يسموه كرع. أما من تناوله بيده أو بمغرف يقولون شرب. عموما هذا أيضا يدل على خلاف كلام أبي حنيفة في هذه المسألة، عموما هذا يدل على خلاف كلام أبي حنيفة في هذه المسألة. تحب نقرأ كلام الشيخ ونعلق كلام مختصر؟ أحد الإخوة قال لي جزاه الله خير، ليش ما تخلي الدرس قراءة لابن العربي؟ قلت ستأتي مواطن يطيل فيها الكلام ونحن نريد اختصاره، لكن لما يأتي كلامه مختصرا نقرأ، ولا هاي نقرأ هذا الكلام.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسألتان. المسألة الأولى إن الماء طعام بقوله تعالى ومن لم يطعمه، وإذا كان طعاما كان قوتا لبقائه واقتيات البدن به، فوجب أن يجري فيه الربا وهو الصحيح من المذهب. ولما لا يجري فيه الربا وهو أجل الأقوات؟ وإنما هان لعموم وجوده، وإنما عمم الله تعالى وجوده بفضله لعظيم الحاجة إليه. ومن شرفه على سائر الأطعمة أنه مهيئ مخلوق على صفة لا صنعة لأحد فيها، لا أولا ولا آخرا.
هذا متعقب بما ذكرناه قبل قليل. نعم.
المسألة الثانية: قال أبو حنيفة من قال إن شرب عبدي من الفرات فهو حر فلا يعتق إلا أن يكرع فيه، فإن شرب بيده أو اغترف بإناء منه لم يعتق، لأن الله تعالى فرق بين الكرع في النهر وبين الشرب باليد، وهذا فاسد.
هنا السؤال: من أين أن الله فرق؟ نقول لأن الله أقر طالوت على كلامه، الإقرار مقام قبول هذا الحكم. لكن لا يظهر من سياق القصة، لا يظهر من سياق القصة أن مراد طالوت أنه يمنع عن كرع الماء ولا يمنع عن الاغتراف، إنما الذي يظهر أنه يمنع عن أن يشرب من هذا الماء أكثر من غرفة، هذا الذي يفهم من الآية. ليس في الآية أن طالوت يفرق بين كرع الماء وبين اغتراف غرفة باليد أو الشرب باليد، إنما الذي يظهر أن معنى الآية أن طالوت فرق بين من يشرب منه أكثر من غرفة وبين من يشرب غرفة واحدة، هذا الذي يظهر. وذلك الآية ليس فيها دلالة على هذه المسألة أصلا، ليس فيها دلالة على هذه المسألة أصلا. نعم.
قال: فإذا أجرينا الأيمان على الألفاظ وقلنا به معهم.
عيد من أم وأما هذه الآية ما عندك؟
إنما شرب
أقرأ من عنده. هذا فاسد
وهذا فاسد. فإذا أجرينا الأيمان على الألفاظ وقلنا به معهم، لأن شرب الماء ينطلق على كل هيئة وصفة في لسان العرب من غرف باليد أو كرع بالفم انطلاقا واحدا، فإذا وجد الشرب المحلوف عليه لغة وحقيقة حنث فاعله.
هذا الصح، هذا الصح. نعم، كله شرب. نعم.
وأما هذه الآية فلا حجة فيها، فإن الله تعالى جعل ما لزمهم من هذه القصة معيارا لعزائمهم وإظهار صبرهم في اللقاء، فكان من كسر شهوته عن الماء وغلب نفسه على الإمعان فيه إلا غرفة واحدة يطفئ بها سورته ويسكن غليله موثوقا به في الثبات عند اللقاء في الحرب وكسر النفس عن الفرار عن القتال، وبالعكس من كرع في النهر واستوفى الشرب منه، وهذا منزع معلوم ليس من اليمين في ورد ولا صدر.
نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. بل حتى هذا المنزع، بل حتى كلامهم واستدلالهم يخالف معنى الآية. الآية اللي بعدها الآية 88 بحسب ترتيب ابن العربي، وهي الآية 56 بعد 200. نقرأ:
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
نعم، هذه الجملة من هذه الآية لا إكراه في الدين فيها مسائل. المسألة الأولى ما هو سبب ورود هذه الآية؟ ما هو سبب ورود هذه الآية؟ أقول: ذكر العلماء رحمهم الله أن الناس في المدينة قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار، كانت المرأة إذا مات طفلها وهو وليد صغير ما يعيش تنذر نذر أنه إذا عاش تجعله يلحق بيهود ليتعلم منهم الدين ويعيش. فكان الأنصار قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منهم جماعة أولادهم عند يهود، يتربوا عند يهود. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود بأن يجلوا إلى خيبر، جزاك الله خير شكرا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود أن يجلوا إلى خيبر، خرج معهم أولادهم أولاد الأنصار، فأراد أهليهم أنه لا يا أولادنا أجلسوا معنا، فأبوا. فقال الرسول بناء على هذه الآية: لا تكرهوهم، ونزل قوله تعالى: لا إكراها في الدين، أي لا تكرهوهم على الإسلام، خلاص هم معهم حكمهم لا تكرهوهم على الإسلام. هذا ذكر في سبب نزول هذه الآية، خلاص. وقيل إن هذه الآية منسوخة، نسختها آيات السيف، وأن هذه الآية تتحدث عن الأمر الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الكفار، أنه كان لا يقاتلهم لأن الله لم يأمره بالقتال، فلا إكراه في الدين كان في الأول، ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل بأن يقاتل الكفار، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى آخر الآيات الواردة بهذا المعنى. مسألة: الإكراه نوعان، النوع الأول الإكراه الملجئ، والنوع الثاني الإكراه غير الملجئ. الإكراه الملجئ كأن يحلف إنسان ألا يدخل هذه الغرفة، فيأتي أقوياء ويربطونه ويقيدونه ويحملونه ويدخلونه الغرفة، فهذا إكراه ملجئ لا أثر له ولا أثر للفعل الذي حصل، لأنه ألجأ إلجاء إلى فعله. النوع الثاني الإكراه غير الملجئ، ما حد يجي يمسكك ويربطك ويدخلك، لا، إنما يعني مثلا تخشى القتل، تخشى الضرب، تخشى أن تؤذى إذا فعلت هذا الفعل أو خالفت ما أمرت به، إذا خالفت ما أمرت به، أو أن يصدر منك الفعل بغير قصد أو إرادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في غلاق. فإن الحالة الشعورية التي ينغلق فيها على الإنسان الإرادة والقصد، إذا صدر منه قول بدون إرادة أو قصد طلاق أو عتق، فإنه لا يقع، فإنه لا يقع. خلافهم في الإكراه هو في هذا النوع الثاني، الإكراه غير الملجي. أما النوع الأول فهذا لا خلاف في أنه يكره صاحبه ويسقط أثر ما صدر منه، لأنه ما له إرادة نهائي. الكلام في الإكراه كله من النوع الثاني، الإكراه غير الملجي، الإكراه غير الملجي. وللإكراه مسائل نؤجلها كما قال ابن العربي إلى قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يهمنا فقط الآن أن تعرفوا أن معنى الإكراه أن الإنسان يصدر منه الفعل بغير إرادة أو قصد، هذا معنى الإكراه، أن يصدر الفعل بغير إرادة أو قصد. طيب، مسألة، قوله لا إكراه في الدين، هل نفهم منه أن الإسلام يقرر حرية الاعتقاد كما ينادي بها بعض الناس اليوم؟ يقولون: ما في داعي ندعو الناس أو أن نجبر هؤلاء الكفار أن يسلموا، هذا ماله. الله يقول لا إكراه في الدين، بل الله يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون، لا لكم دينكم وليا، صح ولا لا؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أيوة، يعني لكم دينكم ولي دين، فليش أنت تريد إلا أن تجبر الناس على أن يسلموا وأن يؤمنوا؟ فنقول هذا الاستدلال خطأ، هذا الاستدلال خطأ لأمور. الأمر الأول، ذكر العلماء رحمهم الله عدة إجابات عن الاستدلال بهذه الآية. الإجابة الأولى، قالوا هذا الحكم المذكور في الآية خاص بما كان يحصل من الأنصار. الإجابة الثانية، أن هذه الآية منسوخة. الإجابة الثالثة، أن المراد بقوله تعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، أن الإنسان إذا كان كافرا وآمن فإن الإيمان ينفسح في قلبه حتى يعود بعد أن كان كارها له محبا له، يعني أن الدين لا إكراه في الدين، أي أن الدين إذا استقر في القلب استقر بأريحية وبرضا نفس كما هو مشاهد. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: عجب ربكم من أناس يدخلون الجنة بالسلاسل، كيف يؤخذ أسرى في الحرب، يؤخذ أسرى في الحرب، فلما يدخل في أسر المسلمين ويرون معاملة أهل الإسلام يسلموا، فيكون دخولهم في أول الأمر بالسلاسل ونهايته أنهم أسلموا ودخلوا الجنة. فعجب ربكم من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فالمراد بقوله تعالى لا إكراه في الدين أن من دخل الإيمان في قلبه واستقر الدين في نفسه فإنه ينفسح ويكون فيه محل رضا. فالآية تتحدث عن هذا ولا تتحدث عن قضية
قتال الكفار ودعوتهم إلى الإسلام. جواب رابع أن قوله تعالى لا إكراه في الدين هذا في حكم أهل الكتاب، فإنهم ليسوا كالكفار، فإننا إذا قاتلناهم ندعوهم في أول القتال إلى الإسلام، فإن أبوا لم نكرههم على الإسلام، نقول أدفعوا الجزية، فإن دفعوا الجزية قبلناها منهم ولم نكرههم على الإسلام، فإن أبوا دفع الجزية قاتلناهم. فقالوا هذا الحكم خاص بقتال أهل الكتاب. فالآية لا دلالة فيها على هذه الوجوه، لا دلالة فيها على أنه يسوغ للإنسان حرية الاعتقاد. وإلا أين تذهب بالآيات الواردة في قتال الكفار وأن الجهاد على نوعين، جهاد دفع وجهاد طلب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأحاديث بهذا المعنى كثيرة يأمر الرسول فيها صلى الله عليه وسلم بدعوة الكفار وإلجاءهم إلى الإسلام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار، انتهى. ولا يجوز للإنسان أن لا يعتقد كفر الكفار، وإذا اعتقدت أنهم كفار لابد أن تدعوهم إلى الإسلام، وهو جهاد الدعوة، جهاد الطلب، تدعوهم إلى الإسلام. فكيف تقول لي حرية اعتقاد؟ هذا الكلام خطأ. طب سورة قل يا أيها الكافرون، أقول لك يا أخي هذه السورة سيقت في مساق البراءة من الكفار والتهديد، ولم تسق في مساق القبول والتقرير. يعني الآية السورة جاءت في السياق البراءة من الكفر والكافرين، ومعناها التهديد، معناها التهديد وليس معناها الإقرار. يعني لما يقول الرسول لكم دينكم ولي دين، يعني هذا التهديد، وديني يأمرني بأن أقاتل الذين يأبون الدخول في الإسلام ويأبون قبول الدين والدخول فيه، هذا معنى الآية. الآية جاية في سياق التهديد. قالوا طيب قوله سبحانه وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وقوله سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم، شوفوا جاية كلها جهل، ما هم فاهمين إيش معنى الآيات. هذه الآيات وما في معناها من آيات القرآن الكريم تقول يا محمد أدعو الناس إلى الإسلام، أدعوهم إلى الإسلام، ومجرد هذا معناته ما في حرية اعتقاد، أدعوهم إلى الإسلام واخبرهم أنهم إن آمنوا دخل الجنة وإن كفروا دخلوا النار. فإذا دعوتهم وبلغت هذه الدعوة إليهم ليس عليك بعد ذلك أن يؤمنوا، أو هذه ليست مسؤوليتك يا محمد أن يؤمن الناس، أنت فقط مذكر، ما عليك إلا البلاغ. أما أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا فهذا ليس إليك، ليس عليك هداهم. ولذلك الرسول كان حريص على إيمان عمه أبي طالب، ومع ذلك أبو طالب مات ولم يؤمن، فحزن الرسول، فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي ولكن الله يهدي، فالرسول ليس عليه هداهم، يعني هداية قبول الحق والتصديق والمتابعة، فهذا ليست على الرسول. وكان الرسول في أول الأمر يظن، أو من حرصه على الدعوة كان ما يريد أحد يبلغ الدين إلا يسلم، ولذلك الله عاتبه قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم، حتى أنه من حرصه على الدعوة حصل منه الذي حصل في قصة عبس وتولى مع ابن أم مكتوم، صح ولا لا؟ فهذه أمور ينبغي ملاحظتها في معنى الآيات. ليس عليك هداهم، فذكر إنما أنت مذكر، ليس عليك إلا البلاغ، معناها أي أنت أدعو الناس وحرصهم على الإسلام، فإن آمنوا لهم الجنة وإن كفروا فلهم النار، ومن أبى وكان القتال مشروع قاتله، وبعد ذلك أنت ما وأنت ما ليس عليك أن يقبل الناس أو أن لا يقبلوا، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لكن أمروا بالتذكير والدعوة، فالآية لا دلالة فيها على حرية الاعتقاد. وهذه قضية الآن يشغف فيها الإخوان المسلمين ومن سار على سيرهم، أو الليبرالية وهي الوجه الثاني من وجوه الإخوان. الليبراليون يدعون إلى هذا، يا أخي لا تغصبنا على الدين، يا أخي لا تأمرنا ولا تنهانا، يا أخي ما نبغى أمر معروف ولا نهي عن منكر، يا أخي لكم دينكم اللي ديني، لا إكراه في الدين كذا. والذين يتكلموا من الإخوان ما هم أهل علم بالشريعة يقوم يستدلوا بهذه الآيات ويتكلموا ويقرروا هذه المعاني على أساس أن الإسلام جاء بحرية الاعتقاد، وهذا غير صحيح. ولا ما معنى أن بعث الله النبي لو كان في حرية للاعتقاد؟ النبي ليش الله بعثه؟ لما بعث الله الرسل؟ لما أنزل الرسل؟ صح ولا لا؟ يستدل بالآيات التي فيها أن الله لو شاء لخلاهم مؤمنين لجعل الخلق كلهم مؤمنين، وهذه الآيات أيضا ليس فيها دليل، لأنها تتحدث عن السنة الكونية، تتحدث عن الأمر الكوني الذي أراده الله عز وجل من أن يكون هناك أهل إيمان يقبلون الحق ويتابعون الرسل، وأهل كفر يردون الحق ويكذبون ويجحدون ما جاء به الرسل. فهذه سنة كونية، الله أراد أن يكون هناك مؤمن وأن يكون هناك كافر. فإن الله خلق الجنة وخلق لها خلق، وخلق النار وخلق لها خلق، هذه سنة كونية. فلا دلالة في هذه الآيات على قضية الحرية الدينية. الاستدلال الصحيح أن تجمع كل الآيات في هذا الموضوع وتنظر فيه، والآيات في هذا الموضوع تأمر المسلم وتأمر أهل الإسلام أن يدعو الكفار إلى الإسلام، أن يدعو الكفار إلى الإسلام. في حالة قوة الإسلام ندعوهم بجهاد الطلب، وفي حالة ضعف المسلمين في حالة قوة المسلمين ندعوهم بجهاد الطلب، وفي حالة ضعف المسلمين ندعوهم بجهاد الحجة والبرهان. والحمد لله في الحالين لم تنكسر للإسلام راية، لا في حال القوة ولا في حال الضعف. حجة أهل الإسلام قائمة وإن رغمت أنوفهم، حجتهم قائمة، وأهل الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم إلى أن يأتي أمر الله. أما أنك تأتي تقول أن الإسلام جاء بحرية الاعتقاد، لا تنتقد الكفار، لا تدعو الكفار، يا أخي سيبنا إحنا أحرار، هذا كلام ما هو صحيح، هذا كلام ما هو صحيح. الله خلقنا لعبوديته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلقنا لكي نتعبد الله سبحانه وتعالى بما جاء به رسله إلى الناس، كل أمة بما جاء رسولها، ومن بعد الرسول كل الناس مأمورين باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله. فما أحد يقول أنه نحن لسنا مسؤولين ولا تطالبنا بالإيمان وبالإسلام وبشرائع الدين، يا أخي نحن أحرار، هذا كلام غير صحيح. والله عز وجل كما يقول ابن تيمية في رسالة العبودية خلق الإنسان وفيه حاجة للعبودية، كذا الله فطر على هذا. فإن صرف نفسه عن أن يكون عبدا لله كان عبدا لغير الله. هناك عبد المظاهر، تعس عبد الدينار، هناك عبد المال، هناك عبيد الشهرة، هناك عبيد النساء، هناك عبيد السياسة، هناك عبيد الحكم، هناك عبيد الجماهير، هناك عبيد الأفكار الطائشة، هناك هناك هناك. إلا المؤمن فهو عزيز كريم فعلا. هنا الكرامة الحقيقية، وهنا العزة الحقيقية، وهنا الحرية الحقيقية بعبادته لله وحده دون سواه. أما قال ذاك الصحابي الذي دخل على ملك الروم، قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قصة لما دخل عليه فقال ما الذي جاء بكم؟ قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه دعوتنا، وكان هذا في مقام حركة للجهاد. إذن قوله تعالى لا إكراه في الدين هذا معناه، وليس معناه كما يظن هؤلاء الناس أن الدين جاء لا يجبر الناس ولا يدعوهم إلى الإيمان ولا يدعوهم إلى الإسلام، وأن دعوة الناس إلى الإيمان وإلى الإسلام ولتطبيق شرع الله تخالف ما جاء في الدين من حرية الاعتقاد. نقول أصلا هذا الكلام خطأ. الرسول يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا أمر محكم ليس بمتشابه، وهو حق، وهو أن الدين جاء بدعوة الناس إلى الإسلام، ندعوهم عن طريق الدعوة العادية، ندعوهم عن طريق الجهاد والقتال في سبيل الله، ندعوهم بمالنا، ندعوهم بلساننا، ندعوهم بحالنا، ندعوهم بكل أمرنا وبكل شأننا أن يدخلوا بالإسلام، وننكر المنكر إذا رأيناه، أدنى الأحوال أن ننكره في قلوبنا. هذا كله من باب الدعوة. أما الحرية المزعومة فهي حرية مكذوبة، هي حرية مكذوبة. وكم ظلموا الحرية، كم ظلموا الحرية. الذين نادوا، وهذه قرأتها في تويتر، قال الذين نادوا بالحرية والكرامة والغنى وخرجوا وعملوا اللي عملوه، ماذا حصلوا؟ حصلوا الدمار والذل والإهانة والفقر، لا حصلوا كرامة ولا حصلوا حرية ولا حصلوا غنى. في كل البلاد التي خالفوا فيها شرع الله في كيفية التعامل مع أولاة الأمر، وهذا الأمر ينبغي أن يكون حاضر في ذهن المؤمن، أنه لا عزة ولا كرامة ولا حرية ولا غنى ولا رفعة إلا بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إيش يصووا صفاتهم؟ يعبدونني لا يشركون بي. حقق أنت العبودية لله على الوجه الحق، ستأتيك كل هذه الأمور التي وعد الله عز وجل بها. أما تخالف شرع الله، أنا لازلت أذكر عام 2011 في إحدى الدول من هذول الشباب اللي ثاروا، أحدهم يقول لهم يا شباب ترى هذا خلاف ما دعا إليه الرسول، هذا خلاف منهج السلف. قال إذا السلف يقولوا ما نخرج ولا نتظاهر مش عاوزين السلف. الآن نفسي أشوف هذا اللي قال هذا الكلام، أبغى أشوفه، نفسي أشوفه، أبغى أشوف هذا اللي يقول إحنا مش عايزين السلف، أبغى أشوفه إيش استر له هذا. برضو عام 2011 جابوا واحد من إحدى البلاد يقول هذا اللي حصل الثورة أنا منتظرها لي 50 سنة، الآن سووا معاه مقابلة، الآن قريب، الآن سووا معاه مقابلة، قاعد يبكي يقول ليت هذا ما صار، أنا حالي صار أسوأ مما كان قبل الثورة هذه. قاعد يبكي، رجال كبير في السن قاعد يبكي في إحدى البلاد. هذا أمر حاصل. فلا عزة ولا حرية ولا رفعة ولا قوة ولا يعني تمكن في الأرض إلا بعبادة الله وحده دون سواء. بدون هذا ما يحصل لك هذا، هذه العبادة اللي تقيم فيها شرع الله. نعم، نقرأ كلامه، إيش رأيك؟ كلامه قليل نقرأ.
قال رحمه الله تعالى المسألة الأولى، قوله تعالى لا إكراه في الدين، فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى قيل إنها منسوخة بآية القتال وهو قول ابن زيد.
شوفوا يا شباب، قيل يقتضي التضعيف، قيل يقتضي التضعيف، والعلماء رحمهم الله يقولون الأصل عدم النسخ. فإذا قدرت توجه معنى الآية أو معنى الحديث بمعنى يتفق مع باقي النصوص هذا أولى من أن تقول إنه منسوخ، ولذلك ضعفه. وابن العربي من العلماء المحررين لموضوع النسخ. وابن الجوزي أيضا من الناس اللي حرروا موضوع النسخ، لأنه حرر مسائل النسخ في كتاب زاد المسير، بعدين جمعها في كتاب نواسخ القرآن، فصار عندنا كتاب ابن الجوزي وكتاب ابن العربي ناسخ القرآن ومنسوخهم من أفضل الكتب المحررة في هذا. شوف ابن العربي يقول قيلة، وهذا الكلام صحيح، لكن ممكن احنا نقول لا، الكلام هذا ممكن نقبله على أساس أن المراد بالنسخ أنه معنى الآية ليس على ظاهره، إنما له معنى آخر. والعلماء كانوا يسموا أي آية جاء لها ما يبينها وكذا أنها إيش؟ منسوخة، كانوا يسموا هذا نسخ. فالعام إذا خصص، والمطلق إذا قيد، والمجمل إذا بين، يسموا كل هذا نسخ، فلعله من هذا الباب. نعم.
والثاني أنها مخصوصة في أهل الكتاب الذين يقرون على الجزية، وعلى هذا فكل من رأى قبول الجزية من جنس تحمل الآية عليه. الثالث أنها نزلت في الأنصار، كانت المرأة منهم إذا لم يعش لها ولد تجعل على نفسها أن عاش أن تهوده ترجو به طول عمره، فلما أجل الله تعالى بني النضير قالوا كيف نصنع بأبنائنا، فأنزل الله تعالى الآية لا إكراه في الدين. المسألة الثانية قوله تعالى لا إكراه عموم في نفي إكراه الباطل، فأما الإكراه بالحق فإنه من الدين، وهل يقتل الكافر إلا على الدين؟
هذا استدلال، يقول إحنا نجاهد الكفار ونقاتلهم، قتالنا مو عشان رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. العلماء رحمهم الله لهم عبارة دقيقة، يقولون لن يشرع الجهاد لقتل الكفار، يقولوا زي كده لم يشرع الجهاد لقتل الكفار. طيب ليش شرع الجهاد؟ يقولوا شرع الجهاد لدعوة الكفار، عشان كده سميناه جهاد الطلب والدعوة. يقول لم يشرع الجهاد لقتل الكفار، ولذلك أهل الكتاب إذا رضوا دفع الجزية انتهينا، والكافر إذا أسلم انتهينا، فما هي القضية أنه احنا نريد أن نقتل الكفار، ولذلك إذا دخلوا برضو في ذمتنا قبلنا، إذا دخلوا في عهدنا قبلنا، فالقضية ليست أن الإسلام يريد قتل الكفار، إنما يريد إيش؟ دعوتهم. لذلك نحن نقول وهل شرع الجهاد إلا لدعوة الكفار؟ طيب.
قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهو مأخوذ من قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وبهذا يستدل على ضعف قول من قال إنها منسوخة، فإن قيل فكيف جاز الإكراه بالدين على الحق والظاهر من حال المكره أنه لا يعتقد ما أظهر؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق إليه ويوضح لهم السبيل ويبصرهم الدليل، ويحتمل الإذابة والهوان في طريق الدعوة، ويحتمل الإذابة والهوان
الإذاية الإذاية
ويحتمل الإذاية والهوان في طريق الدعوة والتبيين حتى قامت حجة الله واصطفى الله أولياءه وشرح صدورهم لقبول الحق، فالتفت كتيبة الإسلام وأتلفت قلوب أهل الإيمان، ثم نقله من حال الإذاية إلى العصمة وعن الهوان إلى العزة، وجعل له أنصارا بالقوة، وأمره بالدعاء بالسيف إذ مضى من المدة ما تقوم به الحجة، وكان من الإنذار ما حصل به الإعذار. جواب ثاني، وذلك أنهم يؤخذون أولا كرها، فإذا ظهر الدين وحصل في جملة المسلمين وعمت الدعوة في العالمين حصلت لهم بمثافنتهم وإقامة الطاعة معهم النية، فقوي اعتقاده وصح في الدين وداده إن سبق لهم من الله تعالى توفيق، وإلا أخذنا بظاهره وحسابه على الله. المسألة الثالثة، إذا كان الإكراه بغير حق لم يثبت حكما كان وجوده كعدمه، وفي ذلك تفريع كثير قد بيناه في كتاب الإكراه من المسائل، وستأتي منها مسألة إكراه الطلاق والكفر في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إن شاء الله تعالى.
طبعا الإكراه يعتبر من الأمور المناقضة للأهلية، نواقض الأهلية، يعني الأهلية التكليفية، الأهلية التكليفية. فإذا كان الإنسان مكره سقط عنه التكليف لأنه مكره، ما سار الأمر بإرادته، لم يعد الأمر بإرادته، فالإكراه يسقط الأهلية. وإن شاء الله نتكلم ونذكر صور يسوق فيها الإكراه وصور لا يسوق فيها الإكراه. مثلا قالوا لا يسوق الإكراه على قتل المسلم، ما جي تقول لي والله أنا أكره قتلت هذا مكره، نقول لك لا. ليش؟ قالوا لأن نفسه، لأن نفسك ليست بأولى من نفسه. أكره قال يقتلك أو تقتل فلان، أرضى أنك تقتل، لا تقتل فلان. كذا بعض الفقهاء ذكروا مسألة أن المرأة تسلم نفسها لرجل إكراها، قالوا لا، لابد أن ترضى بالقتل ولا تسلم نفسها. هذا قول يعني البعض أهل العلم، ولعله يأتي إن شاء الله عند الآيات تفصيل أكثر. خلاص الدرس
في أسئلة
فيها تنجو. يلا بسم
الله. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول إذا كان المسلمون في حال قوة هل يجب أن نجبر الكفار غير أهل الكتاب على الدخول في الإسلام، ومتى يشرع جهاد الطلب؟
جهاد الطلب يشرع إذا كان أهل الإسلام في قوة، إذا كان أهل الإسلام في قوة فإنه يشرع جهاد الطلب تحت راية ولي أمر المسلمين، تحت راية ولي أمر المسلمين، فإنه يكون من واجباته أن يجهز أهل الإسلام لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. فإن أبى الكفار أن يعني أن يقبلوا الإسلام وكانوا أهل كتاب دعاهم إلى الجزية، أما إن كانوا ليس أهل كتاب فإنه يلزمهم بالإسلام أو القتال. ثم لما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يسقط حكم الجزية. قال رسول الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم حكما مقسطا، حكما مقسطا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. إيش يعني يضع الجزية؟ يعني ما عاد يصير أمام اليهود وأهل النصارى إما الإسلام وإما القتال، إما الإسلام وإما القتال. هذا إذن حكم الجزية حكم مؤقت إلى نزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل في الآية دليل على أن طالوت نبي؟
ما يظهر أن في الآية دليل على أن طالوت نبي، إذا كان في دليل آخر فالله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هاجرت إلى بلاد الإسلام منذ 3 سنين، ما حكم السفر إلى بلد الكفر لزيارة عائلتي علما بأنني على اتصال معهم، لكن والدتي تسأل دائما متى أزور؟
لا حرج عليك إن شاء الله في زيارة من بقي من أهلك في بلد الكفر، أو حتى من كان من أهلك من أهل الكفر في بلاد الكفر، ما دمت تأمن على دينك وعلى نفسك وعلى عرضك، أما إذا كنت لا تأمن فلا تسافر. نعم.
وهذا يقول لدي ربيبة بالغة ترفض لبس النقاب، فهل علي أن أجبرها على لبسه مع العلم أنني أتحرج كثيرا في خروجها معي وهي كاشفة عن وجهها؟
إذا كانت بالغة وأنت وليها أو المسؤول عنها فما يجوز لك أن تخرجها وهي بغير حجاب، أنت تأثم بهذا. نعم.
يقول ما هو ضابط الطفل الذي يأكل الطعام؟
هو في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرضيع في الحولين، أن الرضيع في الحولين يخفف في بوله إذا كان ذكرا فيرش عليه، ومفهومه أنه فوق الحولين، أنه فوق الحولين لا يكون كذلك، فمعناته خرج عن حد الرضاعة، لأنه بعد الحولين ما يكون الحليب هو طعامه الأساسي، ما يكون طعامه الأساسي الحليب بعد الحولين. فالظاهر أن الحد بلوغه سن الحولين، إذا تم الحولين خلاص صار طعامه غير الحليب. نعم.
جزاك الله خير.
حياكم الله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.